بسم الله الرحمن الرحيم.
الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لا خير في كثير من نجواهم. النجوى هو الكلام الذي يتسارر به الأشخاص فيما بينهم ولا يبدونه لغيرهم، المناجات والتسارر بين الأشخاص. فيقول تعالى: لا خير في كثير من نجوى، أي كثير من الكلام الذي يتسارر به الناس ويتحدثون به لا خير فيه، إلا من أمر، أي إلا مناجات من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فعلى ذلك أكثر كلام الناس لا فائدة فيه إلا كلاما بذكر الله أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر. فلذا يستحب لنا أن نقلل الكلام قدر الاستطاعة، يستحب لنا ويلزمنا أن نقلل الكلام قدر الاستطاعة. وعلى هذا الأصل أدلة كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال الإمام النووي رحمه الله: إن استوى عندك الوجهان في الكلام لم تدري أفيه خير أم فيه شر لزمك الإمساك، لأن النبي قال: فليقل خيرا أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من صمت نجا. فهذه أوامره وهذا حثه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقال: من صمت نجا. وبين أن كثير الكلام مذموم. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثرون. قال الإمام الترمذي رحمه الله: الثرثار هو كثير الكلام، وهو في سنته صلى الله عليه وسلم شأنه أنه يتكلم كلاما قليلا. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصاه، كلام قليل يمكنك أن تعد الكلام وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال، قلت قالوا لي، قلت لهم وقالوا لي، قلت وقالوا، إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإذا كنت تريد الرشاد والعقل وأن تكون شخصا عاقلا رزينا فلا تتكلم كثيرا، ولا تقطع على الناس حديثهم حتى تتكلم أنت، فإن كثرة الكلام مخالفة لسائر النصوص المتقدمة، فضلا عن أن كثرة الكلام تستجلب كثرة الأخطاء وتذهب ببهائك ووقارك. إذا كنت كثير الكلام الناس كيف ستستمع لكلام كثير؟ لكن إذا كان كلامك قليلا كل يترقب الكلمة التي تصدر من جبال السنافور. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل ولا تأتي إلى الناس وهم يتحدثون فتقطع عليهم حديثهم كي تتكلم أنت، أو بهذا المعنى، فضلا عن كل عن أن كل الكلمات تسطر وتكتب. فإذا جاء صحيفتك يوم القيامة مليئة بالكلام الذي لا فائدة فيه ما سرك ذلك. قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستتر. قال تعالى وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فكل الكلمات ستأتي مسطرة، تفتح صحائفك ما الذي فيها قيل قال قيل قال قلت، تثني على نفسك، تظهر أنك بطل من الأبطال، أنا فعلت وهو فعل، إلى غير ذلك من الترهات التي لا فائدة فيها. إنما لا إله إلا الله، الحمد لله، تصدق يا أخي، صلي لله، أحسن إلى الأيتام، تعالى نرشد فلانا إلى الصدقة، هلم بنا نصلح بين الناس، كلها كلمات تسعدك يوم القيامة ويسعدك أن تراها في صحيفة عملك. فإذا كان علماء النفس كما يقولون وكليات أنشئت لتدريس علوم النفس، فنحن نستقي شخصيتنا من كلام الله وكلام رسول الله. قلل الكلام، إذا تكلمت فكر قبل أن تتكلم، في الكلمة نفع أو ليس فيها نفع، فيها نفع تكلم، ليس فيها نفع أمسك، لأن الكلام شهوة وهوى، ويلزمنا أن ننهى النفس عن الهوى، ويلزمنا أن نوظف الشهوة في الحلال لا فيما يسخط علينا ربنا سبحانه وتعالى. وتواردت النصوص وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، إذا مروا باللغو مروا كراما، إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وازداد التأكيد على الامتناع عن الكلام إذا لم تكن فيه فائدة بالأدلة التالية. نعلم أن مريم عليه السلام حملت بعيسى عليه السلام بكيفية معينة، فإذا جاءت إلى قومها وهي تحمل عيسى على يدها سيسألها القوم ابن من هذا؟ ابن من هذا الذي على يدك؟ إذا قالت جاءني جبريل ونفخ في وذكرت القصة يستحيل أن يصدقوها، أم ابني من غير ولد، فلذا أمرت بالصمت، أمرت بالصمت. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسان. لأن مهما اعتذرت لن يقبل العذر، إذن لا فائدة في الكلام. إذا كان عذري لن يقبل مقدما فلما أعتذر؟ خلاص الكلام لن يجدي، فسأمسك عن الكلام. ومن ثم جاءت حاملة الطفل على يديها، يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، قالت تزدري بنا وتخف بنا، كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فأنطقه الله. وكذلك قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما أخبره أن أكثر المجادلين في عدد أصحاب الكهف لا يعلمون شيئا عنهم، فقال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ونحوه في التنزيل قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم مع الملائكة عليهم السلام وهم في طريقهم لتدمير مدائن قوم لوط نزلوا أضيافا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، نزلوا عليه أضيافا هم في الطريق إلى تدمير مدائن قوم لوط. القصة معروفة، خاف منهم وقدم لهم الطعام، في النهاية أخبروه بهويتهم ووجهتهم، قال نحن ملائكة في طريقنا إلى تدمير مدائن قوم لوط. فقال إبراهيم، بدأ إبراهيم عليه السلام يجادل بعض المجادلة، يطلب المهلة، قل اتركوهم شيئا ما، اتركوهم زمنا لعلهم يتوبوا. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يعني يطلب إمهال إنزال العذاب على قوم لوط لعلهم يتوب. قال تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب، لكن كلامك هنا لا ينفع يا إبراهيم، أعرض عن هذا يا إبراهيم، أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فيتأكد الامتناع من الكلام إذا لم يكن للكلام فائدة. وكم من كلمة جلبت على صاحبها شرورا لا تحصى في دنيا وفي أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، وفي رواية من سخط الله يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. فعلى ذلك إذا أردت أن تقيم شخصا جلس جلسة واحدة، جلسة واحدة افتح له الباب للحديث، انظر بما يتكلم، هل هو عاقل كلامه قليل رزين ويتكلم في شيء نافع، أم أنه صرصار كلامه كثير بلا فائدة، نصف كلامي ثناء على نفسه. فانظر إذن إلى أحوال المتقدم لك، حتى إذا جاءك شخص يتزوج أختك مثلا اجلس معه اسمع، فقط اسأله عن بعض المسائل الهامة، أو اسأل عنه واصل للرحم، بار بالوالدين، يصلي في جماعة، كيف أحواله مع جيرانه، يهدي لهم أو لا يهدي، افتح له الباب للكلام. إن رأيته ثرثارا فله تقييم، وإن رأيته عاقلا رشيدا فله تقييم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة فيه أن الشخص يستحب له إذا لم يستطع أن يتصدق أن يأمر غيره، يعني أنني لا أستطيع أن أتصدق لكن وجدت أخي الكريم رجلا صالحا، تعالى في باب من أبواب الخير موجود ممكن تتصدق فيه، في مسجد بيوتنا اجعل لك شيئا من لبنات في الجنة. إن النبي قال من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. حرض المؤمنين، أنا لا مجهد لا أستطيع أن أقوم الليل، أحرض غيري على قيام الليل، ثقل اللسان عن الذكر، حرض غيرك على ذكر الله عز وجل. فكن محرضا على أعمال البر، كن محرضا على أعمال البر دائما، ولا تستحي في هذا أنك ترشد إلى خير، بل إلزم الحكمة والموعظة الحسنة في إرشاد الناس إلى أعمال البر. لا تريد شيئا لنفسك، حرض الناس، دل الناس على أبواب الخير. فالنبي قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، من غير أن ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فدائما حرض على الخير وحرض المؤمنين كما قال الله تبارك وتعالى. فيلزمنا التحريض على الخير إن كنا نريد الأجر والثواب. من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، تعالى يوم من الأيام فلان وفلان متخاصمان في البلدة، نذهب نصلح بينهم، إذا لم أرى لنفسي وجاهة ولا قبول ذهبت إلى شخص صالح يرجى منه الخير يرجى من قوله القبول حرضته بالله يا أخي تلك وجاهة والوجاهة عليها صدق الله جعلك وجيها وهذه الوجاهة عليها صدق ما صدقتها استعملها في مرضات الله أذهب إذن فأصلح بين فلان وفلان كصدق عن وجاهتك كصدق عن منصبك كصدق عن ثرائك كصدق عن أخلاقك الكريمة حتى تزداد من نعمة الله عليك حتى تزداد عليك نعم الله فالتحريض على أعمال البر مطلب مرغب فيه وعليه عدة نصوص قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كل الإنسان في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف إذا كنت في مجلس في الليل جالس مع إخوانك انتبه هل مجلسكم فيه خير أو ليس فيه خير انظر الحديث الذي يدور هل ستجني من ورائه ثواب أو أنه لوث في الصحائف لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس قد يفتن الشخص بسبب كلمة واحدة يتكلمها ويسبب مئة مشكلة بسبب كلمة واحدة يتكلمها وقد يحفظ بسبب حفظ اللسان من صمت نجا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى ومن يفعل ذلك يأمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس لكن يأمر بالصدقة ابتغاء مرضات الله يصلح بين الناس لا يصلح ليقال عنه مصلح فالثواب يذهب ممكن شخص يجتهد أن يصلح بين الناس ويسعى أن يصلح بين الناس لكن لماذا يجتهد في النهاية يريد أن يقال فلان أصلح فلان مصلح فيحظى بثواب دون ثواب الله المعد في الآخرة فإذا كنت ستصلح بين الناس أخلص النية في الإصلاح في أي عمل ستنفق لا بد وأن تجرد النية قال تعالى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا تصدق يتصدق لكن مش مفكر في ابتغاء وجه ربه الأعلى يتصدق ليقال فلان متصدق يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور حتى في الصبر أنا ممكن أمرض والمرض شديد وساكت لا أتلفظ بأي لفظ لكن ساكت تجلدا أمام الناس الصبر الذي أثاب عليه والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة فيكون صبر ابتغاء وجه الله عز وجل في شخص يصبر خوفا على صحته قد ما وشخص يقول ما في فايدة إلا الصبر خلاص ما فيش فايدة قال تعالى لأقوام الصلاة فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليه إذا كان صبر تبتغي به وجه الله تثاب عليه هنا في الإصلاح بين الناس أو التحريض على الخير أو التحريض على الأمر بالمعروف أو التحريض على المعروف كل ذلك لا بد وأن تبتغي به وجه الله سبحانه قبل أن تخطو الخطوة فكر هل أنا أريد وجه الله أم لا فكما قال بعض الفضلاء والعلماء إن كثيرا من الناس يدعون لأنفسهم قبل أن يدعو إلى الله سبحانه ففكر في هذا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول، من يشاقق الرسول يعني يكون الرسول في شق وهو في شق آخر، يعني تعال إلى شق رسول الله، لا، فالرسول في شق وهو في شق آخر. يشاقق نفس المعنى يحادد الله ورسوله، يعني يكون في حد ورسول الله في حد آخر. فالمشاققة والمحاددة معناهما متقارب. يشاقق الرسول، يحادد الرسول، يكون الرسول في شق وهو يبقى شقا آخر، الرسول في طريق وفي طريق آخر، الرسول في حد وفي حد آخر، فيطلق عليه يشاقق، يطلق عليه يحادد. ومن يشاقق الرسول يعني يختار شق غير شق رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان من المعنى يعاند الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى. إذن قد يشاقق شخص الرسول وهو جاهل، فعذر يعذر بالجهالة، قد يعذر بالجهالة، لكن هنا من بعد ما تبين له الهدى، يعني اتضحت له الأمور دون خفاء، من بعد ما تبين له الهدى، فيها دليل على أن الذي لم يتبين له الهدى قد يعذر، وفيه إشارة إلى أن الذي يجهل شيئا قد يعاديه، الذي يجهل شيئا قد يعاديه من بعد ما تبين له الهدى. ويتبع غير سبيل المؤمنين، المؤمنين لهم طريق، المؤمنون لهم طريق وهو له طريق آخر. نوليه ما تولى، نجعل وليه من اختاره لنفسه، ونصله جهنم، ندخله جهنم مصليا بها، وساءت مصيرا. غير سبيل المؤمنين، فللمؤمنين سبيل، من يعارضه ويخالفه ويحدده نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. استدل بها الجماهير على حجية الإجماع، وانضم إلى قيلهم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلال، أن تجتمع على ضلال. وأيضا في هذا الصدد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم وأصفاه، ونظر في قلوب أمته فرأى قلوب أصحابه أصفى القلوب من بعده، وكما قال، إلى أن قال: فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن أو فهو حسن. فاستدلوا بهذا الأثر الموقوف، قد روي مرفوعا وفي سند المرفوع ضعف، على حجية الإجماع. بعض العلماء قلة قليلة جدا لا تعتبر الإجماع، وعدم اعتبارها للإجماع أضر بها كثيرا جدا في الفتاوى التي صدرت منها. فمن أمثال هؤلاء الذين لا يعتبرون الإجماع كثيرا صديق حسن خان صاحب كتاب الروضة الندية، واخذ شعبة من قيله من الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه نيل الأمطار، فتورط بسبب ذلك ورطة شديدة عند مناقشة بعض المسائل الفقهية، منها: كم المباح من النساء للرجل أن يجمع بينهن؟ نحن نعرف كم؟ أربعة. يعني هنا نعم أربعة، لما أربعة؟ لماذا أربعة؟ أين النص؟ انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربعة، ليس نص، ليس نص. في فرق بين النص والصريح في الباب. النص إذا قيل لا يحل لكم أن تجمعوا بين أكثر من أربعة، هذا النص، لكن انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربعة لم ينفي ما سوى، لم تنفي الآية ما سوى، نفت الواو يعني ما اقول لك يا اخي اتجوز واحدة اثنين ثلاثة براحتك، ليس معنى انك لا تتزوج اربعة. فالآية استقلالا لا تحمل دلالة على المنع، ليس فيها منع. وكذلك الواو قد تقتضي الجمع، اكلت خبزا ولحما، الواو قد تقتضي الجمع. قال بعض الشيعة تسعة، مثنى وثلاث ورباع، المجموع تسعة، والنبي كان عنده تسعة. فكاستدلال بالآية لا أستطيع أن أحاجج شخصا وأقول له أن الآية حاسمة في مسألة النهي. إذا جئت إلى سنة الرسول هل منها شيء ثابت؟ ورد حديث لكن في سندي مقال، وهو أن رجلا أتى سلمة بن غيلان الثقفي أو غيلان سلمة الثقفي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان متزوجا بعشر نسوة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم طلق ست وابق على أربع، اختر أربعا وفارق الباقي. الحديث ضعيف. إذا ما المانع؟ إذا هنا تورط صديق حسن خان بعد أن قرر المضمون ما ذكر، قال لا مانع إذا نتزوج أجمع بين الألف، لا مانع. لكن نحن عندنا مانع إجماع صحابة رسول الله. لم يزد واحد من الصحابة في زمن الرسول على أربع نسوة، فإجماع الأمة على ذلك هو المانع، فأصبح سبيلا للمؤمنين في فهم الآية، في فهم الآية أنهم رأوا أن الآية تأخذ الحصر، أجمعوا على هذا الفعل فاعتبرنا إجماعهم. هو ما اعتبر الإجماع فتورط في مسائل كهذه المسائل ومسائل كثيرة من المواريث وغير ذلك. هل يتفطن إلى مثل هذه الجزئيات؟ بارك الله فيك. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، ادخله جهنم مصليا بها. طبعا هذا منزل على الكفار يعني، وساءت مصيرا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. أي شخص يموت على الشرك لا يغفر له، لكن إن أشرك وتاب قبل الموت فعندنا مغفرة. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فكل ذنب إذا تبت منه أيا كان الذنب، شرك، زنا، قتل، أي شيء من هذه الأشياء تبت منه قبل الموت، هو الذي يقبل التوبة عن عباده. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لكن إذا مت وأنت مرتكب كبائر، قتل، سرقة، خمر، زنا، ربا، أمرك موكول إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء عفا. لكن إن مت وأنت على شرك لم تتب منه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الآية هذه أشد آية على الخوارج، وأشد آية على المعتزلة، أشد آية على الخوارج الذين يقولون بأن المصر على المعصية يكفر وأن المصر على الكبيرة يكفر. عندنا أدلة عليهم، أدلة كثيرة، منها مثلا ما تقدم من أن امرأة من البغايا، بغايا بني إسرائيل، امرأة بغية كل يوم تخرج تزني والعياذ بالله، خرجت ذات يوم لممارسة أمرها فوجدت كلبا ينهث من العطش، فنزعت موقها خفها وملأت ماء وسقت الكلب فغفر الله لها. هذا مثال لشخص أراد الله أن يغفر له ولو بعمل قليل، مثل سقيا الكلب. فإذا كانت هذه التي فعلت هذه الفواحش، حتى في الحديث لم يذكر أنها قالت رب اغفر لي، لم يذكر أنها قالت في الحديث رب اغفر لي، فقط سقط الكلب فإذا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك عام مرتاح حتى بالزنا بالبغية هذه. لكن الخوارج يقولون المصر على المعصية كافر. طبعا واضح الخلل، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذا استدل بها عند بعض العلماء على عدم كفر تارك الصلاة، لأن الذي يترك الصلاة وهو متكاسل لم يشرك بالله، فاستدل بها البعض على أن المتكاسل لا يكفر بتركه للصلاة وإن كان مرتكبا لكبائر، كان مرتكبا لكبائر ومتوعد بالويل. لكن هناك فارق، لأنك إذا حكمت على الشخص بالشرك معناه أن له جهنم دار خلود لا يخرج منها أبدا. لكن إذا كان مسلما مرتكبا لكبيرة قد يعذب إذا لم يغفر له، وبعد ذلك مآله بعد ألف ألفين أيا كان إلى الجنة. لكن إذا حكمت عليه بالشرك معناه أنه خالد مخلد فيها لا يموت فيها ولا يحيا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالأمر موكول إلى ربنا سبحانه. ومن يشرك بالله ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون قيل إن هنا بمعنى ما، كلمة إن بمعنى ما النافية، بمعنى ما النافية، وقيل إنها بمعنى ما عموما، وسيأتي تأويله. إن يدعون يعني ما يدعون، يدعون قيل يعني معناه يعبدون. فالدعاء من معاني العبادة، الدعاء من معاني العبادة. فالدعاء قد يأتي دعاء الطلب، دعاء المسألة، ودعاء العبادة. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه، ادعوه يعني اعبدوه. واسألوه أيضا تحتمل المعنيين. قال تعالى في شأن الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو يقول لقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون فقال وأعتزلكم وما تدعون، وبعد ذلك فقال فلما اعتزلهم وما يعبدون. فتبين أن الدعاء عباد. إن يدعون أي ما يعبدون، ما يسألون أيضا إلا من دونه أي سواه إلا إناث. قيل الإناث الأصنام، هذا قول من الأقوال. وقيل إنها جنيات، كان بعض أهل الشرك يدعوها من دون الله عز وجل. وقيل أطلق على الأوثان إناث على التأنيث. إن يدعون من دونه إلا إناثا، قيل أوثانا وقيل جنيات. وإن يدعون وما يدعون إلا شيطانا مريدا، ما يتبعون وما يعبدون إلا شيطانا مريدا متمردا على أمر الله. لعنه الله، لعن الله هذا الشيطان، طرده من رحمته. فكلمة لعنه الله طرده من رحمته. هل يشرع كذكر من الأذكار أن أقول كل يوم ذكر لعن الله الشيطان لعن الله الشيطان لعن الله الشيطان 100 مرة؟ هل يشرع هذا كذكر؟ هل يشرع كذكر؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ملعونا. فهنا يتفضل لمثل هذا الأمر. لعنه الله وقال أي الشيطان لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أتخذنهم أولياء سأقودهم ووجيهم إلى حيث أريد. هكذا قال الشيطان وأقسم بالله على هذا. قال لربه فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أي طريق يوصل إليك يا رب؟ الشيطان يقول ذلك. أي طريق يوصل إليك يا رب وإلى مرضاتك سأقف على رأسه أصرف الناس عن دخوله. إن أرادوا أن يسلموا ويسلكوا طريق الإسلام سأقف على هذا وأجتهد قدر استطاعتي كي لا يدخلوا في الإسلام. إذا أرادوا الجهاد سأقف عند طريق الجهاد وأزاهدهم في الجهاد. أرادوا أن يتصدقوا سأقف عند طريق الصدقة أمنعهم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هو وأتباعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه على رؤوس الطرق طرق الخير، فقعد له بطريق الإسلام. قال: تسلم؟ كيف تسلم؟ تسلم تظهر دينك ودين آبائك ودين أجدادك، كيف يحصل؟ فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة. قال: تهاجر يا أخي؟ تترك أرضك، أرض آبائك، أرض أجدادك؟ فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد. تجاهد، تقتل، تنكح المرأة من بعدك، أولادك يتموا، تقسم أموالك من بعدك. فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ليست هذه المذكورات فحسب، بل كل طريق يقف هو واحد من أتباع من الإنس أو الجن. ولذلك قال شعيب عليه السلام لقومه: ولا تقعدوا بكل صراط عن على رؤوس طرق الخير تعيدون وتصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. فكانوا أيضا على طريق الخير، فهكذا تأتي تصلي تعالى نمشي تصلي فيما بعد. كل طريق من طرق الخير تجد شيطان إنس أو جن واقف عنده يصرفك عن سلوك هذا الطريق والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. هنا قال في الآية الإسراء يقول: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وما معنى لأحتنكن؟ معروف، يعني أجيب له لجام، أضع حنكة كما تضع اللجام في حنك الفرس أو في حنك البغل أو في حنك الحمار. إذا وضعت اللجام في حنك الفرس توجهه كيف شاء، لا يستطيع التمرد، اللجام يجرحه. فهو يقول كده: بنو آدم هؤلاء لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يعني أركب لهم اللجام وقدهم كيف أشاء. وهذا الحاصل في الأرض إلا من رحم الله. فإذا وجدت دول الكفر وما يحصل فيها ترى فعلا الشيطان احتنك ذرية آدم صلى الله عليه وسلم، يقودون كيف أشاء للزنا، للربا، للشرك، لعبادة واحد يعبد بقرة واحد يعبد فقر، فقر يعبد من دون الله. في الهند تدخل المعبد، معبد الفقر، فقر ضخم هائل، والكل يسجد له ويخر له ساجدا. آخر يعبد فيل، آخر يعبد فرج، آخر يعبد حصان، أديان متفرقة. احتنك ذرية آدم كما قال: ليحتنكن ذريته إلا قليلا. وهنا يقول: لأتخذن، يعني والله لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم. يقسم اللام الموطئة للقسم. ولأضلنهم، لأصرفنهم عن طريق الحق. ولأمنينهم، أمنيهم الأمان الباطلة. تجد تقول لك أمامك أنت شاب، تتوب متى يا أخي؟ أنت شاب أمامك 50-60 سنة، تتوب بعدها تموت ثاني يوم. ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. يجي على بقرة يقول لك: يقطع ودنها، قل لي سائبة. أو ناقة، قل لي سائبة. سائبة يعني إيه؟ يقول لك اخترع اختراعات، اخترع اختراعات لبني آدم. هذه البقرة ولدت 3 مثلا أو 4، أنت بقى أنت ناقة مشكورة جدا، مشكورة غاية الشكر. أنت ولدت 4، خلاص يريد منك بنو آدم ماذا؟ خلاص نعمل إيه؟ نقطع ودناه بوس ونسميها سائبة. سائبة لمين؟ خلاص للصنم بتاعنا، صنم مملات العزة. قلنا لك هذه سائبة وقف على صنم معين على اللات أو الوزن، وانت يا ذكر يا فحل وطأت كم بقرة يا زور، قلت وطأت بقر كثير خلف 10، خلاص ما خلفت 10 تشكر على هذا، اقطع ودنه وسيبه في الطريق، يسمى حام يعني محمي الظهر لا يقربه أحد. اخترع اقتراح ثالث ورابع، اختراعات كثيرة، مرة يسميها بحيرة، مرة يسميها وصيلة، مرة يسميها حام، مرة اختراعات كثيرة أسماء كذا اخترعوها هم وآباؤهم حتى يحرموا ما أحله الله. وكان الشيطان استحوذ على رجل من آل الشرك، أول من سيب السوائب، وعمر بن لحي الخزاعي هو الذي اخترع هذه الاختراعات بإملاءات إبليس، فسمى الوصيلة والسائبة والحام. قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. رآه النبي يجر أمعاءه في نار جهنم. قال: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه أمعاءه في نار جهنم، كان أول من سيب السوائب وغير ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. رجل من وجهاء العرب آنذاك بدأ يخترع ويلعب في الدين بهذه الطريقة التي سمعتموها. الشيطان يقول هكذا: ولآمرنهم فليبتكن، يقطعن آذان الأنعام، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. قيل الخصاء، وهذا قول ضعيف، وقيل عموم تغيير خلق الله كما في الحديث: لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة، إلى أن قال: والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. قال: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، وعندها مبحث واسع: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فانتبه أن يعدك الشيطان خاصة بالشباب، كما يقول أئمتنا وعلماؤنا: يأتي الشاب يتوب، قل أنت صغير، أعمار الأمة بين 60 و70 كما قال الرسول، كنت كم 20، استمتع كيف شئت وبعدين تب، زمن طويل، وثاني يوم يصاب بحادث ينتهي فيه ويموت. ولعل ما يحدث حولنا دال على ذلك، ثبتنا الله إياكم من قول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.